Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 24 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. اليوم بدأ جلسات اعتماد التهم في مواجهة كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا. الناطق الرسمي باسم الجنائية يقول جريمة فضل اعتصام خارج ولاية لاهاي ولا توجد قائمة مطلوبين من 51 شخصا. عضو مجلس السيادة المستقيلة عائشة موسى تطالب بحل مجلس الشركاء وتقول المجلس لم يؤدي الدور المعلن عنه وتغول على الصلاحيات. وزير المالية يعلن ترتيبات جارية لضبط سعر الصرف وضخ أموال قادمة لبنك السودان لزيادة احتياطات العملات الأجنبية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. يمثل صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا المتهم علي كوشيب المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004. وجلسة اليوم الاثنين التي تستمر حتى يوم الخميس القادم هي جلسة مخصصة لإقرار التهم لمعرفة ما إذا كان ملف المدعي العام للمحكمة يملك أدلة كافية في مواجهة كوشيب لعقد محاكمة أو لا. وردا على سؤال للمحكمة حول ما إذا كانت هناك إمكانية لإضافة أشخاص جدد من خلال أدلة جديدة أو اعترافات يدلي بها علي كوشيب أو الشهود خلال المحاكمة، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة فادي عبدالله المدعية العامة تأخذ هذه الأدلة والاعترافات وتدقق فيها، وبعد ذلك إذا رأت أنها أدلة كافية عندها تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار أوامر بالقبض أو بحضور هؤلاء الأشخاص الجدد. نفت المحكمة الجنائية الدولية وجود قائمة ب 51 مطلوبا لدي المحكمة في لاهاي حسب ما يشاع على نطاق واسع في السودان. وأكد فادي عبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة أن قائمة المطلوبين لدي المحكمة حتى الآن هم 5 أشخاص بما فيهم علي كوشيب، أما الأربعة الآخرين فهم الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم أحمد حسين وعبدالله بندا. وقال أن المطلوبين البشير وآخرون وعبد الرحيم الذين تحتجزهم الحكومة حاليا في كوبر إما أن تسلمهم إلى المحكمة الجنائية أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها على نفس الجرائم التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف قائلا إذا قررت الحكومة السودانية إنها ستحاكمهم بنفسها فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن توقف القضايا أمامها، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني أو نرفض الطلب ونستمر في السعي أن يسلموا إلى المحكمة الدولية. وبالتالي كما يقول فادي الأمر يعود للسلطات السودانية، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة في لاهاي؟ وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات السودانية قد تقدمت بطلب لتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة عدم وجود أي طلب تقدمت به الحكومة السودانية في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الطلب يمكن أن يتقدم به النائب العام أو وزير العدل أو وزير الخارجية حسب الدستور والمواثيق السودانية. أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن جريمة فض اعتصام القيادة العامة خارج ولايتها ولا تستطيع أن تنظر فيها لأن ولايتها محصورة فقط في دارفور. وأوضح فادي عبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية أن موضوع فض الاعتصام خارج عن ولاية المحكمة الجنائية ولا تستطيع أن تنظر فيه لأنها محصورة فقط في دارفور، ولهذا السبب كما يقول فادي لا أستطيع إطلاق وصف قانوني على موضوع خارج على ولاية المحكمة. ومع ذلك قال فادي إن ذلك يمكن أن يتم بطلب من مجلس الأمن أو بطلب من الحكومة السودانية لأن الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الآن محصورة في إقليم دارفور. قتل وأصيب 8 أشخاص في نزاع شائري حول الأرض بمنطقة الدويكة بمحلية الصنوط بولاية غرب كردفان يوم الجمعة. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا إن نزاعا وقع بين عشيرتين حول الأرض بمنطقة الدويكة التابعة لإدارية المحفورة وأسفر عن مقتل 3 أشخاص من الطرفين وجرح 5 آخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها للمستشفيات لتلقي العلاج. وأوضح صلاح إنه تدخلا من قبل الوقلاء أدى إلى وقف الاقتتال وقادت إلى توقيع وثيقة للصلح بين الطرفين بإشراف لجنة التصالحات الولائية. من جهتها أفادت السلطات بالولاية ببسط سيطرتها على الأوضاع بالمنطقة عقب نشرها لقوى مشتركة مكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة للفصل بين الطرفين. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا من مدينة الفولة في هذا الخصوص:
أدى الاشتباك ده لأنه في 2 من أهل الدنيا حمات وواحد أقوله على الأقل من أهل حيالك وحدفهم وهناك جرحى تقريبا حوالي 5 أنفار، يعني هما 8 من قتيل لجريح. ولكن تدخل العقلاء واحتوى الموقف وأمس توصلوا وقف عدائيات.
وفي جبال النوبة قتل 3 أشخاص على يد مجهولين بقرية أبنغا شرق محلية دلام ولاية جنوب كردفان. وأفاد شهود راديو دبنغا أن كل من عبدالعزيز إدريس فلاتي 73 سنة وعبدالله إبراهيم جادة 54 سنة وحيدر عثمان كودي 31 سنة فقدوا أثناء تواجدهم في المشاريع الزراعية بمنطقة كدبر جنوب مدينة دلامي يوم الجمعة. وأوضح الشهود أنه فزعا من سكان القرية وجد المفقودين 3 مقتولين برصاص. وذكر الشهود أنه جميع المقتولين يقيمون بمدينة مبرمبيتا التابعة لمحلية بكرشولة. نهب 5 جنود يتبعون للدفاع الشعبي من جنوب كردفان مسافرين تحت تهديد السلاح عند منطقة قردود طورو الواقع على الطريق بين مدينتي تلودي وأكولوجي بجبال النوبة. ووقع الحادث عندما كان كل من إسرام محمد علي ديدان وآدم ضفع الله علي والسائق إبيت مسافرين على متن سيارة خاصة من تلودي إلى كولوجي. ووفقا لشهود قام 5 مسلحين يرتدون زي الدفاع الشعبي بإيقافهم تحت تهديد السلاح ومن ثم نهب كل ما بحوزتهم وفروا. وبحسب مركز هودو المعني بحقوق الإنسان فإن الضحايا أبلغوا الشرطة في كولوجي لكن الشرطة لم تتحرك أو تفعل شيئا. وطلبت هودو في بيان لها الحكومة السودانية بضرورة إجراء تحقيق فوري وإخطاء الشرطة بجنوب كردفان للمساءلة في عدم قيامهم بالدور المناط بهم. كما طالبت هودو أيضا الحكومة السودانية بضرورة ضمان سلامة وحماية المواطنين بمناطق الصراع وحل الميليشيات ونزع السلاح غير المرخص من أيدي المواطنين. طالبت عائشة موسى عضوة مجلس السيادة المستقيلة بضرورة إلزام الجهات العدلية المسؤولة عن ملفات لجان التحقيق السابقة برفع نتائج التحقيق النهائية والإسراع في التحقيق الشفاف في حادثة قتل الثوار السلميين وإطلاق الرصاص الحي على مواطنين يمارسون حقوقهم الدستوري في التظاهر. وطلبت عائشة في بيان استقالتها يوم السبت بإعادة الهيكلة للقوات النظامية والعسكرية والأمنية وتقنين السلاح. كما طلبت أيضا بحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي قالت بأنه لم يؤدي الدور المعلن عنه بل تغول على صلاحيات غير معلنة. ونادت عائشة في بيان استقالتها بقيام المجلس التشريعي كواجب أساسي وانتقال السلطة إلى القوى المدنية حسب ما تقتضيه الوثيقة الدستورية. ووجهت عائشة انتقادات قاسية على الحكومة الانتقالية ودمغتها بالفشل في توفير الخدمات وتحقيق العدالة. وأشارت إلى هذه المجهودات لم تسفر عن نتائج بسبب التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية حتى أصبح المكون المدني في مجلس السيادة وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار بل يقبل بقرارات معدة سلفا. وقدمت عائشة في خطابها اعتذارا لعموم النساء وقالت إنهن ما زلنا يعانين الإقصاء من المشاركة في صنع القرار. وأضافت عائشة في هذا الخصوص:
خصها في إلزام الجهات العدلية المسؤولة عن ملفات لجان التحقيق السابقة برفع نتائج التحقيق النهائية والإسراع بالتحقيق الشفاف في حادثة قتل الثوار السلميين حول إرساء القوانين التي تضمن سير العدالة وتكوين محكمة دستورية مهنية قادرة على الحماية ضد التغول على الدستور والعمل بقوة وسرعة نحو مؤتمر دستوري يضمن إرساء دستور ديمقراطي دائم للبلاد. قيام المجلس التشريعي كواجب أساسي، حل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي لم يؤدي الدور المعلن عنه.
اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير حزب الأمة القومي بتعطيل إصلاح الائتلاف وتكوين المجلس التشريعي، وجاءت الاتهام عقب اجتماع وقد بدار حزب الأمة الجمعة صدر بعده بيان موقع باسم لجنة إصلاح الحرية والتغيير أعلن سحب الثقة من المجلس المركزي للائتلاف وطلب باستبدال المدنيين في مجلس السيادة بآخرين. وأوضح في بيان إنه ما تم في دار حزب الأمة القومي لا يمثل الحرية والتغيير، وأن المجلس المركزي لم يقوم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم. وجاء في البيان إنه ما صدر بالأمس لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية، بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لضعف الحرية والتغيير وإشراط الفترة الانتقالية ومعلوم من يقف ورائه. وكانت اللجنة الفنية عقدت اجتماعا الجمعة بدار حزب الأمة بمدرمان، وأمن على تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية والتغيير، ووافق الاجتماع على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة. كما أكد الاجتماع على ضرورة اختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وأوسط المقترحات كذلك على الاستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية. أعلن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم عن تلقي الحكومة السودانية لمطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى، وكشف الوزير عن ترتيبات جارية لضبط سعر الصرف سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي ببداية الأسبوع المقبل. وأكد الوزير في مقابلة مع قناتي العربية والحدث نعمل على ضخ أموال قادمة لبنك السودان لزيادة احتياطات العملات الأجنبية ولن نسمح لها بمزيد من الانفلات. وأقر الوزير بأن إجراء ضخ العملات ليس كافيا، وأكد أن حكومة السودان أوفت بغالب شروط البنك الدولي ولسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن الغاز والخبز، وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذه الإجراء في وقت لاحق. أعلن بنك السودان عن سياسات جديدة تسمح بتدخله في عرض النقد الأجنبي عن طريق المزادات وفق آلية يومية حدد المنشور شروطها. وقال حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي في بيان إنه إعلان البنك المركزي عن هذه التوجه يعاد صافرة بدال للانتقال من التحرير المقيد لسعر الصرف المرن المدار التي أعلنت نهاية فبراير الماضي وقبل أيام من زيارة وفد موظفي صندوق النقد الدولي للتحرير الطليق الذي طالب به البنك الدولي في مؤتمر باريس لمعالجة ما يطلق عليه التشوهات، والتي تتضمن تحرير كامل لأسعار المحروقات والكهرباء ومعالجة الدولار الجمركي وخفض الإنفاق على التعليم والصحة وهيكلة الشركات الحكومية وشبه الحكومية كشرط الوصول إلى ما يعرف بنقطة اتخاذ القرار في يوليو القادم. وانتقد الحزب في بيان تدخل البنك المركزي عبر آلية المزادات لعرض النقد الأجنبي ووصفه بأنه متعجل ودون توفير عوامل نجاحها ومستلزمات استمراريتها لمجابهة الطلب الجامح المتوقع على النقد الأجنبي، مما يقود بالضرورة إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية. رهن الأكاديمي دكتور محمد خير حسن محمد عميد كلية الاقتصاد السابق بجامعة أم درمان الإسلامية نجاح آلية المزادات بتوفر بعض اشتراطاتها المتعلقة بقدرات العملاء المالية لدى البنك التجاري الراغبين في الدخول في المزاد. وأكد أن نجاح هذه المزادات يتوقف في آثارها على كثير من مؤشرات الاقتصاد الكلي ومدى توفر احتياطات كافية من النقد الأجنبي لدي بنك السودان. وأكد أن نجاح آلية المزادات يتطلب كفاية ودايع البنوك التجارية لدي البنك المركزي، فضلا عن ذلك يتوقف نجاح الآلية على حسب ترتيب أولويات بنك السودان فيما يتعلق بنوعية وطبيعة السلع المستوردة التي ستوجه إليها موارد المزادات. وأكد أن تدخل بنك السودان في إدارة سوق النقد الأجنبي لا يقطع بأي حال من الأحوال في التزامه بسياسة تحرير سوق النقد الأجنبي. وأشار إلى أن تدخل بنك السودان يتم عبر آلية المزادات بإعلانه عن مزاد للنقد الأجنبي بين البنوك التجارية، وهو مزاد مشروط لتوجيه موارد النقد الأجنبي تجاه بعض سلع الوارد ذات الأولوية. قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان إنه طريقة احتكار استيراد الوقود الحالي بواسطة نفس المجموعة التي كانت تستورد لنظام العهد البائد نتج عنه ارتفاع في أسعار الدولار الذي نشهده اليوم، وذلك بسبب تمويل شراء المحروقات بالدولار من السوق الأسود وبتصدير الذهب. وأوضح أن السياسات الأخيرة للبنك المركزي أدت أيضا إلى زيادة أسعار الدولار، لأنها حددت للبنوك قفل حساب الدولار الساعة 2 ظهرا من كل يوم وتوريد عائد ذلك اليوم فورا. وأضاف قائلا هذا يعني عادة الحياة للسوق الأسود، لأن البنوك لا تستطيع أن تبيع أو تشتري بعد الساعة 2 ظهرا، لذلك يلجأ الناس إلى السوق السوداء بعد هذا الوقت. وأوضح دكتور تيمان أن غياب الصرافات الداخلية والخارجية أثر في عودة السوق السوداء وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، هذا إلى جانب حوجة الناس لاستبدال ما يملكونه من عملة محلية بالدولار تحسبا لأي زيادة. وأشار إلى مجموعة أخرى إضافية قال بأنها ساهمت بانخفاض قيمة الجنيه، من بينها انخفاض الجباية الضريبية ورسوم الجمركية بسبب تراجع كفاءة المواني وعدم توفر الثقة في القطاع المصرفي وعدم قدرته في المساعدة على تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف. ونصح دكتور تيمان الجهات الحكومية تأمين مشترياتها من خلال تعاقدات طويلة الأجل مع شركات النفط العالمية العملاقة من أجل تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتقليل الطلب على الدولار. يبدأ في الأسبوع الأول من يونيو المقبل تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الدعم النقدي المباشر ثمرات في 10 ولايات، وهي برنامج مدعوم من قبل أصدقاء السودان خاصة الاتحاد الأوروبي الذي رصد 305 مليون يورو لهذا المشروع. وبحسب البرنامج تنال كل أسرة مكونة من 6 أفراد 30 دولارا شهريا، وهو مبلغ يقارب 13,000 جنيه. وقالت وزارة المالية في بيان أن الولايات التي سيبدأ فيها التنفيذ الشهر المقبل هي النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وشرقي وغربي ووسط دارفور، إضافة إلى شمال وجنوب وغرب كردفان وسينار. وقال برنامج دعم الأسرة إنه أرسل يوم السبت مبالغ مالية ل 182 ألف أسرة و228 في ولايات الخرطوم وكسلة والبحر الأحمر. وأكد البيان على أن عملية التحويلات المالية ستصل إلى 414 ألف أسرة، وهي التي أكملت تسجيل بياناتها. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأعلنت الوزارة في ذات الوقت عن تسجيل 5 حالات تعافي وحالتي وفاة بمحلية دونغلا، مع وجود 77 حالة نشطة بالعزل المنزلي و10 حالات بمركز العزل الرئيسي بدونغلا وحالة واحدة بمركز العزل بحلفة. وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة سجلت 2 منها بمحلية دونغلا و3 حالات بمحلية مروي، ليصل بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية إلى 901 حالة متضمنة 671 حالة تعافي و144 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن المراكز العاملة بالتطعيم ضد كوفيد 19 في 122 موقع بمحليات الولاية 7 بكل من بحري والخرطوم وأمدرمان خلال الفترة من 23 مايو الجاري إلى 2 يونيو القادم، ويشمل التطعيم المستهدفين من الكوادر الطبية والفئات العمرية من 45 عاما فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يتلقون الجرعة. من جانبها نبهت رابطة الأطباء الاشتراكيين في بيان لقرب نهاية الفترة الزمنية المقررة لأخذ الجرعة الأولى من استرازينكا بولاية الخرطوم في 30 مايو القادم، وأعربت الرابطة عن أسفها لضعف العدد الكلي للذين أخذوا اللقاح، وقالت أن عددهم لم يتجاوز الأسبوع المنصرم 45% من الجرعات المتوفرة البالغة 820 ألف جرعة للفئات المستهدفة. وأوضحت أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 153 ألف مواطن، 62,118 من الكوادر الصحية، و 72% منهم يسكنون ولاية الخرطوم، و 41,882 من الكوادر الصحية بالولاية، و 67,740 من مواطني الولايات. تجري التحضيرات لبدء حفر وتركيب عدد 4 محطات مياه متكاملة بمناطق أمقوس النعم وكيتو وميديسيس وغر الزاوية بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور بدعم من اليونيسيف بتكلفة كلية تبلغ 79 مليون جنيه سوداني. وقال مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة بالولاية عبد الشافع عبد الله إن الترتيبات تجري الآن على قدم وساق لتنفيذ محطات المياه 4 في الوقت المحدد لها بمحلية السريف. وأوضح إن العمل يجري حاليا في إجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأولية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية للمجتمعات المحلية للتوعية بأهمية مشاركة النوع في استخدامات المياه. الخبر الأخير في النشرة: يبدأ في 6 من الشهر القادم امتحانات مرحلة الأساس بولاية جنوب كردفان، وكانت الامتحانات مقرر لها أن تبدأ يوم غد الثلاثاء، لكن تم تأجيلها إلى يوم 6 يونيو القادم لإعطاء المزيد من التركيز والمراجعة بشكل جيد للطلاب والمدارس. وأعلن أبو القاسم حسين المدير العام للوزارة عن الفراغ من امتحانات النقل لمرحلتي الثانوي والأساس بالولاية فيما اكتملت العدة لامتحانات الأساس ومن ثم الشهادة الثانوية. وأعلن بداية امتحانات مرحلة الأساس يوم 6/6 بجميع محليات الولاية، وأكد الاستعداد لاستقبال طلاب المرحلة المتوسطة من الصف 6 مع تجهيز المواعين الاستيعابية لهم وفق خيارات اللجنة الفنية المختصة بدراسة أمر المرحلة المتوسطة ووضع التقديرات والبدائل ومقترحات الاستيعاب مع مراعاة الإحصائيات لأي محلية. وأوضح أن طلاب الصف 6 يتم توزيعهم في نفس المدارس مع زيادة عدد الفصول وبإدارة منفصلة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي الدكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا أدبنا للمرة الثانية بما تعدينا الفرصة في أننا نقدم لكم الخدمات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعة حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعة الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعة الأمراض الماضية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض الماضية. اخترنا الأمراض الماضية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض الماضية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاع الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزوج في حالة جسدية جسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس على مدير المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وأغلق دربك تكون نصيح، اجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه نحن ممكن نكون نصيحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي هي الأبعاد بتاعت الصحة. طيب نشوف الأبعاد دي هي أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية. الأساسية بتاعت الإنسان. عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرأة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن بالله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينه، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إن الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة والمقدر على إنه يحلل الحاجات اللي حوالينه، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض فوش، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض فوش. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا إن الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني أنت أول ما تحس إنك أنت ما نظيف خلاص معناته شنو؟ عيان. معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. عشان إحنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.